ما زلنا نتكلم في ميراث التقدير والاختيار. أخذنا الفصل الأول منه هو إرث الحمل، ما حكم نكاح الزوجة الحامل زوجة الحامل من رجل آخر؟ ما يجوز باطل، لكن نقول لو حصل، لو هذا حصل هذا الشيء، وإلا مرأة حامل تتزوج ما انتهت عدتها فالزواج باطل. لكن نقول لو حصل هذا الشيء، حصل هذا الشيء ما عرف الحمل ثم ظهر الحمل بعد ذلك، وهل يصح طلاقها؟ أما إذا كان هذه المرأة التي تزوجت وهي معتدة يفسخ مباشرة من غير طلاق، وأما إذا كان زوجته طلقها نعم صار. وهل يرث إخوة الأم إذا كان الولد من الأمة، يعني ابنه من أمة؟ نعم يحجب، ابنه حر عنده أمة هالك عن أمة، فهو ابنه ويحجب الأخ الأم، ولا يعتبر طلع والد من حجب الأخ والأم. نعم بالإجماع. ومما يدخل في الاحتياط والتقدير فصل ميراث الخنثى. الخنثى لغة مأخوذ من الخنة، أي من فيه انخناث أي تكسر وتفنن، أو من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشارك طعم غيره. في اللغة يقول خنث الطعام، اشتبه طعمه بطعم من آخر، ولكل شيء طعم خاص به. أما الأسئلة خلاص ما يحتاج أن يجيب على الأسئلة، الأسئلة كثير الموجودة في نحلها، قد كتاب الآن قد طبع موجود يطلب حل المسألة الثالثة والرابعة في مسائل الحمل، موجود الكتاب موجود عند أبي فلاح. وغالبا ما يتغير هذا الطعام وهذا الشيء بمجاورة شيء، مجاورة شيء فيتغير طعامه. ويقال خنث وتخنث إذا شبه كلامه بكلام النساء لينا ورخاوة، أو تشبه في مشيته ولباسه بالنساء. ومن الحديث لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقال المخنثين من الرجال التخنث فيه التكسر والتلين، والمرأة تأخذت عكس، تأخذ الغوضة والشدة وتتشبه بالرجال، فكلاهما ملعون في هذا الصنف في هذا الحال. والمخنث بكسر النون وفتحها، والمخنث من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه، خلقه نعم، من يشبه خلقه النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك. فإن كان من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له فهو المذموم، وهذا يدخل فيه اللعنة، ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل، مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. هذا أصل كلمة. والخنثى هو آدمي، وليس الإشكال في توريث الخنثى بشخص يتشبه بالنساء أو مرأة تشبه بالرجال، هذا ما في إشكال، هذا رجل وهذه مرأة، وهذا له حكم في التوريث وهذا حكم في التوريث. لكن الإشكال إذا ولد مولود معه آلة ذكورة وآلة أنوثة، أو ما عنده إلا ثقب يبول منه ما يدرى حتى نورثه، أهو ذكر أو أنثى؟ إشكال، هذه إشكال يعتبر. والخنثى هو آدمي له آلة الرجل والمرأة، أو له ثقب لا تشبه واحدة منهما. وسمي مشكلا لأن الأصل في الإنسان أن يكون ذكرا أو أنثى، ولكل واحد حكمه الخاص، ويميز الذكر عن الأنثى بوجود عضو الذكورة فيه. فإذا وجد العضوان معا أو عري عنهما، أي أزيل لا يوجد، فعند ذلك يقع الإشكال. والخنثى ما دام مشكلا فلا يكون أبا ولا أما، لا يكون أبا ولا أما. ولا جدا ولا جدة، لأن لو كان أبا نقول هذا ذكر، إن كان أم نقول أنثى. لأنه لو كان أبا أو جدا لكان رجلا، ولو كان أما أو جدة لكان أنثى. ولا يكون الخنثى زوجا ولا زوجة، لأنه لا تصح مناكحته ما دام مشكلا، وهو ينحصر في أربعة جهات. أي مما يحتمل أن يكون خنثى: البنوة، الابن، ابن الابن، والأخوة، الأخ، ابن الأخ، والعمومة، أخو أبيك. والولاء، وكذلك الإدلاء بواحد منهما: الابن، ابن الابن، وإن نزل الأخ الشقيق، ابن الأخ الشقيق، وإن نزل من يدلي بهم لهؤلاء. فصل: ينقسم الخنثى إلى قسمين، مشكل وغير مشكل. فالذي يتبين فيه علامات الذكورة أو الأنوثة فيعلم أنه رجل أو امرأة فليس بمشكل، وإنما هو رجل فيه خلقة زائدة أو امرأة فيها خلقة زائدة. وحكمه في إرثه وسائر أحكامه حكم ما ظهرت علامته فيه. وأقوى العلامات بوله، أقوى العلامات بوله. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع على أن الخنثى يرث من حيث يبول، يعني ولد ولا يعني ولد له ولد خنثى معه آلة ذكورة ما لا آلة أنوثة، فينظر من أيهما يبول. إن بال من آلة الذكورة قال يحكم عليه ذكر، وإن بال من آلة الأنوثة قال نحكم عليه أنثى. إن بال منهما جميعا قال ينظر أكثر وينظر الأسبق. وأجمع على أن الخنثى يرث من حيث يبول. إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. ولأن خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير والكبير، وسائر العلامات إنما توجد بعد الكبر أي بعد البلوغ، مثل نبات اللحية. إذا هذا الخنثى كبر وبلغ، لكن البول هو صغير، طفل صغير تستطيع تميز البول، لكن لو كبر وبلغ تضع علامات أخرى، هي خارجة اللحية والشارب، يقال هذا رجل. وإنما توجد بعد الكبر، سائر العلامات إنما توجد بعد مثل نبات اللحية عند الرجل، وتفلك الثدي عند المرأة، وخروج المني، والحيض، والحبل. ولهذا كان البول أقوى العلامات، أي على الصغرى، لكن عندما يكبر تأتينا بعلامات. ويسمى مشكل إذا ماته صغير ما أدرى هو رجل ولا مرأة، لكن إذا عرف بالعلامة ما زال ثم كبر قد يزال الإشكال، قد يزال الإشكال. فإن بال منهما جميعا اعتبر بالأسبق، أي عنده آلة ذكورة آلة أنوثة، وهو قول الإمام أحمد، وروي ذلك عن علي بن أبي طالب الله عنه وسعيد بن المسيب، وبه قال الجمهور. فإن خرج معا ولم يعلم ولم يسبق أحدهما يرف من المكان الذي ينزل منه أكثر. قالوا يعني ماذا؟ إذا تميز بوله من إحدى الآلتين فيحكم به، إن كان يبول من الآلتين أيهما أسبق، إن كان كلاهما ينظر أيهما أكثر. وهو قول الإمام أحمد والأوزاعي وصاحبي أبي حنيفة عن الحسن وأبي يوسف. فإن استويا فهو حينئذ مشكل، فيوقف الأمر حتى يبلغ فيتبين منه علامات الرجال من نبات اللحية وخروج المني من ذكره وكونه مني رجل، أو علامات النساء من الحيض والحبل وتفلك الثديين. وحكي عن علي بن أبي طالب والحسن البصري وابن سريج أنهم قالوا تعد أضلاعه، فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع. وذكرنا في الحاشية أن قلنا واقتصر الإمام أحمد أو رقم اثنين. طيب نقرأ أشقال الإمام أحمد اختصار فينا شو تفلق ثديين. قلنا واقتصر الإمام أحمد في الاتضاح بذكورة من نبتت لحيته، وكذا الإمام مالك، ويزيد عليه بأن يحكم بأنوثته من نبتت ثديه. فإن نبتت لحية وثدياه معا فهو مشكل ما لم تظهر فيه علامات أخرى تقوي إحدى العلامتين. ويزيد على ذلك أبو حنيفة بأن يحكم للأنوثة بظهور اللبن. انتهى. طيب على من يقول بالأضلاع؟ قالوا أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل، يعد الأضلاع. قيل إن أضلاع الرجل 16 ضلع بالحاشية هذه رقم اثنين، والمرأة 17. انتهى. وقيل إن كانت أضلاع الجنب الأيسر 18 كالأيمن حكم بأنوثته، وإن كان 17 حكم بذكورته، لما اشتهر من أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر. هذا غير يعني صح خلقت، لكن بالنسبة لأنه ناقص كذا ما فيش. قال لما خلقت من ضلع أخذ الضلع ونقص من آدم، خلقت من ضلع آدم الأيسر، لكن قال أهل التشريح باستواء الرجل والمرأة فيه. الصحيح هذا ما الضلوع المرأة وضلع الرجل واحد.
محمد، وإذا مثلا إذا كان يميل إلى أحد الجنسين هذا يعتبر؟
لا، هذه يعني قد
تجده مثلا
قرينة، بس أما أن يحكم به. يقول الأخ يعني إذا كان يميل إلى أحد الجنسين هذه كقرائن فقط، لكن نحكم بها أحكامنا ما نحكم. وهذا أقول في المجتمع هذا موجود، هذا الدرس ما هو في الخيال، هذا الشيء موجود. وإذا واجهت هذا الشيء كيف تفعل؟ تمام. قال ابن اللبن، نرجع إلى أصل الكتاب، وأنه حكي عن علي بن أبي طالب والحسن البصري وابن سريج أنهم قالوا تعد أضلاعه، فإن أضلاع المرأة أكثر من أضلاع الرجل بضلع. قال ابن اللبان، ولو صح هذا، هذا رد عليهم، لما أشكل حاله ولما احتيج إلى مراعة المبال. قال لو صح هذا نعد الأضلاع، حتى ننظر البول أيهما أسبق أيهما أول أيهما أكثر أيهما كذا، قال نعد الأضلاع وقل رجل ومرأة. أيضا الإشكال إذا ما عنده لا آلة ذكورة ولا آلة أنوثة، ثقب يبول منه، ثقب يبول منه، هذه برضو إشكال. أريد نحكم عليه مثلا في حالة الصغر، أما في الكبر تأتي لنا علامات أخرى تقوي هذا الأمر الذي نريد أن نورث من رجوع من الذكورة والأنوثة. قال بعضهم هنا، قال ابن قدامة وقال جابر بن زيد وقف إلى جانب حائط، هذا كان عنده ثوب فقط، فإن بال عليه بال على الحائط فهو رجل، وإن شلشل بين فخذيه فهو امرأة، وليس على هذا تعويل، وليس على هذا تعويل. والراجح أنه يوقف أمره ما دام صغيرا. إذا ما تبين لنا ما عرفنا في حالة صغر بطريق المبال تأكد يتوقف الأمر حتى يبلغ. إن مات قبل البلوغ يسمى مشكل، ونحتاج سوي له مسائل خاصة. وإن ظهر أو كان غير مشكل نجعل برضو احتمالات ويكون مسائله يعني ماذا له مسائل خاصة به من حيث الجمع فقط. أما أصل المسائل نفس أصل المسائل لكن من حيث الجمع جامعة فقط. فائدة: قال العلامة الشنشوري قال شيخ مشايخنا يعني العلامة الشيخ زكريا قيل أول من حكم بميراث الأنثى عامر العدواني وكان حاكما في الجاهلية واستمر عليه الحكم في الإسلام. قال في النهاية كان عامر حكم العرب وجهد وجهد فأتوه في ميراث خنثى فأقاموا عنده 40 يوما وهو يذبح لهم كل يوم. يعني جاء يتحاكم عندهم في هذه المسألة مسألة الخنثى احتار حاكم العرب احتار 40 يوم وهو يفكر وذبائح كل يوم ذبائح يذبح لهم وهم عنده وهم قوم ويفكر يدخل ويخرج وكل يوم يقول خلاص نشوف الأمر يشوف. فأتوا في ميراث خنثى فأقاموا عنده 40 يوما ويذبح لهم كل يوم وكان له أمة يقال لها خصيلة فقالت له إن مقام هؤلاء عندك قد أسرع في غنمك يعني قد الغنم ستنتهي عليك وأنت ذبائح كل يوم. فقال ويحك لم يشكل علي حكومة قط غير هذه. فقالت هذه الأمة اتبع الحكم المبال. فقال فرجتيها يا خصيلة فصار مثلا عمل يعني قالت اعمل بالمبال احكم بالمبال انظر يعني من اين يبول ومن كذا. قال فرجتي معنا فرجتي علي يا خصيلة اصبح مثل عربي فرجتيها يا خصيلة كما يقال وقطع جهيزة كلام كل خطيبي. قالوا كانت قبيلة يعني رجل من قبيلة قتل رجل ثم اجتمع أهل المقتول واجتمعوا جمع الخطباء وجمع المتكلمين وجمع الوجاه القوم يذهبوا إلى أهل المقتول أهل القاتل اجتمعوا لكي يذهبوا عند أهل المقتول ما يريدوا فتنة ولا يريدوا قتل. قالوا أنتم الخطباء أول الدال وجوه الناس وبعدين الخطباء وبعدين كذا وبعدها الشعراء وبعدها ولم يرتبوا أيام. جاءت يعني ماذا جهيزة فقالت يا قوم إن القوم قد سامحوا القاتل قد سامحوا القاتل يعني هم ذهبوا عند يعني ماذا يذهبوا عند المقتول فأهل المقتول سامحوا. فقالوا قطع جهيزة كلام كل خطيب قال خلاص لا احتاج لا خطبة ولا شعراء وهذا مثله يعني. فهذه المرأة قال فرجتيها يا خصيلة يعني 40 يوم أنا كذا والحكم عندك فحكم بالمبال فحكم بعدها بالمبال. القصة في مصنف عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثنا ابن عامر أن عامر بن الضرب العرواني وهنا العدواني يعني جاءت هذه وجاءت هذه وكان يقضي بين الناس في الجاهلية فاختصم واختصم إليه في خنثى ذكر فلم يعلم حتى أشارت عليه جاريته راعية غنمه أن انظر فمن حيث بال فورثه. وفي لفظ قال ابن جري حدثت أنه اختصم إلى لقيط بن زرارة بمثل ذلك فلم يدري حتى أشارت عليه خصيلة جاريته راعية غنمه بأن يلحقه من حيث يبول. هذه المسألة مسألة الخنثى المشكل مسألة للخنثى أو مسألة للخنثى ومن معه 3 أحوال. الآن ندخل في باب حل مسألته وكيف توريثه للخنثى ومن معه 3 أحوال. الحالة الأولى إذا كان الوارث مع الخنثى لا يختلف إرثه بذكورة الخنثى ولا بأنوثته دفع لهذا الوارث نصيبه كاملا في الحال مثل الحمل رجل هالك عن زوجة حامل وعن أم الأم على كل كلا الحال أحوال ذكر أنثى، ذكرين أنثيين، أنثى وذكر، ذكر أنثى، ثلاث إيش تعطى سدس. فهنا أيضا في المشكل في الخنثى، إذا كان عندنا وارث مع الخنثى ما يتغير، اعطي حقه، دفع لهذا الوارث نصيبه كاملا في الحال. فلو كان الخنثى ولدا ومعه زوج فقط أو زوجة فقط، هل يتغير؟ ما يتغير. لو كان خنثى هالك عن خنثى وزوجة، أو هالك عن خنثى ابنها ولدها وزوج، هل يختلف الزوج؟ ما يختلف إلا في الربع، سواء كان ذكر أو أنثى. الزوجة ثلاثة ثمن سواء كان ذكر أو أنثى،
أقل
ما تحقه فأقاموا عنده 40 يوما لا فنقفنا فقط. دفع لهذا الوارث نصيبه كاملا في الحال. فلو كان الخنثى ولدا ومعه زوج فقط أو زوجة فقط أو أم فقط أو جدة فقط، دفع إلى الزوج الربع وإلى الزوجة الثمن وإلى الأم السدس أو الجدة السدس، لأن كل واحد من الزوج والزوجة والأم والجدة لا يختلف إرثه بذكورة الولد أو أنوثته، ويدفع للمشكل النصف مع الأم أو الجدة ويوقف الباقي. يعني يعطى للأم السدس ويعطى أيضا للخنثى أقل تقاديره كما سيأتي، يعطى النصف، النصف يعني باحتمال نفرض أنها أنثى ونخلي الباقي إذا كان طلع احتمال ذكورة نعطيه فيما بعد، فنعطيها النصف وهؤلاء نعطيهم نصيبهم السدس أو الثمن أو الربع إن كان زوج. وأما مع الزوج أو الزوجة فيأخذ الخنثى بعد فرضهما الباقي، لأنه لا يرد عليهما، هالك هالك عن ولد خنثى وزوج، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والباقي يرجع بغض النظر خنثى غير خنثى يأخذ الباقي، والباقي يرد عليه، لأن لو احتمال أنثى سيرث النصف الباقي عليه، لأن الزوج والزوجة ما يرد عليه. لكن في ناس يرد عليه من الإشكال، أي يعني يرثون، يحتاج إلى كيف باب الاحتياط، وهذا المقصود بالاحتياط، احتاط على المال حتى لا يضيع. الحالة الثانية، إذا كان الوارث مع الخنثى يرث بتقدير ولا يرث بتقدير آخر، لم يدفع إليه شيء. فلو كان الخنثى ولد ومعه أخ من أبوين، يعني شقيق أو أخ من أب أو ابن أخ شقيق أو ابن أخ لأب أو عم شقيق أو عم لأب أو ابن عم شقيق أو ابن عم لأب، لم يدفع إليه شيء، لأن الولد إن كان أنثى فله النصف والباقي لمن معه من المذكورين عصوبة، وإن كان الولد ذكرا حاز المال وحجب المذكورين معه. واضح ولا؟ الآن إذا كان الوارث مع الخنثى لا يتغير إرثه يعطى، ومن يتغير إرثه أي عندك بتقدير دون تقدير فلا يعطى شيء، مثل هالك عن هالكة أو هالك عن ولد خنثى وأخ شقيق. هنا احتمال إذا كانت أنثى هي ستترث النصف والباقي الأخ الشقيق أو ابن أخ الشقيق أو العم أو ابن العم، هذا المذكورين. لكن لو كان احتمال ذكر هنا يحجوه، فنوقف نقول له خلاص ما ترث، باب الاحتياط احتاط على المال، وهي تتصرف بالمال نعطيها نصف، نعطي نصف. فالأسوأ في حقهم في حق الورثة اللي يرثون مع خنثى، فالأسوأ في حقهم تقدير الخنثى ذكرا، فلا يدفع إليهم شيء، أي الأضر نضر بهم، نقول لهم يقولون نريد، يقول أخ الشقيق أنا أريد أن أرث، نقول لا نقدر أن الخنثى ذكر من من ورثه، بعض الاحتياط نحتاط على المال، فلا يدفع إليهم شيء. والأسوأ في حقه أي في حق الخنثى، الخنثى يقول جزاكم الله خير قدرتوني ذكر أعطوني، نقول لا بنقدر أسوأ الأحوال فيك أنك أنثى ولا نعطيك، نوقف المال. في حق الورثة مع الخنثى نقدر الخنثى إيش ذكر، وفي الخنثى نفسه نقدر إيش أنثى، من أجل أيضا لا يأخذ المال يكون حق الغير نوقفه.
والأسوأ في حقه نفسه أي الخنثى تقديره أنثى، فيدفع إليه نصف النصف فقط ويوقف الباقي إلى البيان أو الصلح، البيان أو الصلح. إذا الصلح وقالوا خلاص أجعله أنثى، قالت قال خنثى أنا راضي، أو قال اعتبر ذكر ما نريد أو كذا إلى غير ذلك، الصلح بينهم. الحالة الثالثة إذا كان الوارث مع الخنثى يرث بكل تقدير، ولكن يرث ببعضها أقل مما يرث بالبعض الآخر، فالحكم أن يدفع إليه الأقل، نفس مسائل الحمل. فلو كان الخنثى ولدا ومعه ابن، لو كان الخنثى ولدا ومعه ابن، فإن كان هذا الخنثى ذكرا كان المال بينهما أي نصفين مع أخيه، بينه وبين الابن الواضح نصفين. وإن كان أنثى هذا الخنثى كان له الثلث أي الخنثى وللابن الواضح الثلثان، فالأضر في حق الخنثى تقدير أنوثته، وفي حق الابن الواضح أن يكون ذكرا فيقدر أنثى في حق نفسه وذكرا في حق الابن الواضح لأنه الأضر. يعني الآن واضح المثال، هالك عن ولد خنثى، عن ولد خنثى وولد واضح، فهنا لو ظهر الخنثى ولد كم سيكون لأخيه؟ نصف، هذا احتمال واحد. لو كان الخنثى أنثى كم يكون للابن الواضح؟ للذكر أنثين، ثالث الثلث، هذا كالثلث أن كونه أنثى والابن الواضح ثلثين. فهنا نقدر في حق الخنثى أنه أنثى، أن نقدر ذكر، نقدره ذكر بالنسبة للأنثى بالنسبة لأخيها الواضح، تمام. وفي حق ذات نقدر أنثى، المن لا نعطي هذا كاملا ولا نعطي كاملا، لا نعطي كاملا، نقول أنت ذكر، أنت ذكر نقدره ذكر، واضح شيء واضح، ما نقول قدرك أنثى. وذاك الخنثى نقدر أيضا بأعلى التقدير بالنسبة للأخ نفسه نقدر ذكر، والأنثى تقول قدرتوني ذكر، أعطوني ذكر حق ذكر نصف، نقول لا نعطيها ثلث بتقدير أنثى، واضح. الأخ هذا الابن نقدر الخنثى بالنسبة إليه ذكر، والأنثى الخنثى نفسها نقدر لنفسها إيش؟ أنثى، تمام، واضح، واضحت. حاج ما وضحت له؟ اللهم فشل. نقدر من؟ إذا قدرنا أنه أنثى نعطيه ثلث، هو نعطيه الأقل الثلث، نعطيه تقدير أنثى ونخلي الباقي وموقف، وسيأتي في المسائل. ومشكلة هذا اشتراه يعني يومين اخرافيا الله يعين. ها
ولا يومين ثلاثة ما بقي
لنا، نحن عازمون ان شاء الله مثاني بالله، بل اذا بقى يوم او يومين من نهاية الاسبوع سنجعل ان شاء الله، اذا في اشكالات اذا في استفسارات اذا في كذا ان شاء الله بالله. طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلم. خلاص عندنا مثلا تم تحكيمه مثلا تقريبا خلاص.